الصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. قال المؤلف رحمه الله: باب من علق الطلاق قبل النكاح. عن عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لا نذر لابن آدم فيما لا يملك، ولا عتق له فيما لا يملك، ولا طلاق له فيما لا يملك. رواه أحمد والترمذي. وقال: حديث حسن، وهو أحسن شيء روي في هذا الباب. وأبو داود وقال فيه: ولا وفاء لنذر إلا فيما يملك. والابن ماجه منه: لا طلاق فيما لا يملك. وأم سور بن مخرمة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: لا طلاق قبل نكاح، ولا عتق قبل ملك. رواه ابن ماجه.
بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على سيدنا ونبينا محمد سيد الأولين والآخرين والمبعوث رحمة للعالمين، وعلى آله وأصحابه أجمعين والتابعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد، قال رحمه الله تعالى: باب من علق الطلاق قبل النكاح. هذه أيضا مسألة من مسائل الطلاق، وهي الطلاق بالتعليق، بمعنى أن لا يطلق طلاقا باتا، وإنما يجعله معلقا. وخص المصنف رحمه الله مسألة واحدة، وهي تعليقه قبل النكاح، يعني قبل العقد. والمقصود بالتعليق هو أن يجعل أو أن يربط وقوع الطلاق بشيء، بحدوث شيء أو إنجازه أو فعله أو تحقق وقوعه أو عدم تحققه أو تصديق نفسه أو تأكيده، هذا كله من تعليق الطلاق. كما لو قال: إن دخلت الدار فأنت طالق، هذا معلق، ثم طلاق معلق، بمعنى أنه متعلق بدخولها، إذا دخلت وقع، وإن لم تدخل فلا يقع. أو قال: إن كنت كاذبا مثلا، أو إن كان كاذبا فزوجته طالق مثلا، هذا أيضا كله يسمى تعليقا، وهو أن يربط بين حدوث الشيء أو وقوعه أو نفيه أو إثباته أو والطلاق. إن كان كذا فزوجته طالق أو إلى آخره. وإن كان كما ذكر الشيخ إذا كان قبل النكاح، بمعنى قال: إن تزوجت فلانة فهي طالق، هذا مع التعليق قبل النكاح، إن تزوجت فلانة فهي طالق، ولم يتزوج بها بعد، لكن يقول إن تزوجتها، فهذا يسمى تعليق قبل النكاح، يسمى تعليقا قبل النكاح. وبعض العلماء يفرق بين أن يقول إن تزوجت فلانة ويسميها فهي طالق، ولو قال كل امرأة أتزوجها فهي طالق، لو قال كل امرأة أتزوجها فهي طالق. ولكن الذي يبدو، وكما أرد الشيخ في الأحاديث، وإن كان الأحاديث للعلماء فيها مقال، لكنه كلها بأسانيدها وطرقها يقوي بعضها بعضا، بحيث إنها تصلح للاحتجاج. بل حتى إن بعضها ليس المعلوم، حتى إن بعضها قال فيه الحاكم: وأستعجب لماذا لم يروه الشيخان. فالصحيح أنه إذا علقه على مستقبل أنه لا يقع، أنه إذا علقه قبل النكاح أنه لا يقع، أما إذا علقه المستقبل لهما تفصيل. فإذا علقه قبل النكاح أنه لا يقع، لو قال كل امرأة تزوج أو إن تزوجت فلانة فهي طالق، فإنه إذا تزوجها لا تطلق، إذا تزوجها فإنها لا تطلق. وهذا هو مقصود الشيخ بالترجمة، مقصود الشيخ بالترجمة هو أن يعلق الطلاق قبل النكاح، فالصحيح أنه لا يقع. فذهب أبو حنيفة رحمه الله إلى أنه يقع، وذهب مالك رحمه الله أنه إذا كان سمى امرأة معينة أنه يقع، أما إذا عم فإنه لا يقع، والصحيح أنه لا يقع مطلقا سواء كان خص أو عم. قال عن عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده القارئ قال رضي الله عنه، ولو قال رضي الله عنهم كان أولى، لأنه عمرو بن شعيب ابن عبد الله بن عمر بن الخطاب، نعم ابن العاص، عمرو بن شعيب بن عبد الله بن عمر بن العاص، فسوات في صيغة الجمع كان ليشمل هو آباءه أكن أولى. عن أبي شعيب عن أبيه عن جده قال قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم: لا نذر لابن آدم فيما لا يملك، ولا عتق له فيما لا يملك، ولا طلاق له فيما لا يملك. الشاهد منه قوله ولا طلاق له فيما لا يملك. الأول معروف لا نذر ابن آدم فيما لا يملك، بمعنى الإنسان إذا نذر فإنه ينذر فيما يملكه، معنى لا يقول لله علي إن شف الله مريض إن عمارة فلان وقف، لا ينذر شيء لا يملكه، وإنما يملك ينذر الشيء الذي يملكه. ولا عتق له فيما لا يملك كذلك، لا يقول شف الله مريض في عبد فلان حر، هذا لا يملكه ولا يقع. وقيل في النذر أنه يكفر كفارة يمين. ولا طلاق له فيما لا يملك، هذا هو الشاهد، لأن الإنسان ما دام أنه لم يعقد عليها فإنه ما ملكها، وهذا هو التعليق، تعليق الطلاق قبل النكاح، فالإنسان قبل أن ينكح وقبل أن يعقد فإنه لا يملك هذه، فما صدر منه بحقها فإنه لغو لا قيمة له بمقتضى هذا الحديث، لا طلاق له فيما لا يملك. رواه أحمد والترمذي، وقال حديث حسن قال وهو أحسن شيء روي في هذا الباب، وأبو داود يعني ورواه أبو داود وقال فيه ولا وفاء نذر إلا فيما يملك، بدل صيغة لا نذر لابن آدم فيما لا يملك، ولابن ماجة منه لا طلاق فيما لا يملك، وابن ماجة منه لا طلاق فيما لا يملك، يعني أنه لم يروي ابن ماجة إلا هذه اللفظة ولم يروي لا نذر ولا عتق. قالوا عن مسور ابن مخرمة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم قال لا طلاق قبل نكاح ولا عتق قبل ملك، وهذا أيضا نص في المسألة إذا صح، لا طلاق قبل نكاح، يعني لا يقع الطلاق إذا علقه قبل النكاح، ولا عتق أيضا قبل ملك، وهذا ظاهر، رواه ابن ماجه. نعم.
باب الطلاق بالخنايات إذا نواه بها وغير ذلك. عن عائشة رضي الله عنها قالت: خيرنا رسول الله صلى الله عليه وسلم فاخترنا فلم يعدها شيئا، رواه الجماعة. وفي رواية قالت: لما أمر رسول الله صلى الله عليه وسلم بتخيير أزواجي بدأ بي فقال: إني ذاكر لك أمرا فلا عليك أن ألا تعجلي حتى تستأمري أبويك. قالت: وقد علم أن أبوي لم يكونا ليأمراني بفراقه. قالت: ثم قال: إن الله عز وجل قال لي: يا أيها النبي قل لأزواجك إن كنتن تردن الحياة الدنيا الآية، وإن كنتن تردن الله ورسوله والدار الآخرة الآية. قالت: فقلت: في هذا أستأمر أبوي، فإني أريد الله ورسوله والدار الآخرة. قالت: ثم فعل أزواج رسول الله صلى الله عليه وسلم مثل ما فعل، رواه الجماعة إلا أبا داود.
قال: باب الطلاق بالكنايات إذا نواه بها وغير ذلك. هذا أيضا مسألة، مسائل الطلاق وهي من كبرى مسائل الطلاق، وهو الطلاق بالكناية، بمعنى ألا يأتي بلفظ الطلاق صريحا، وإنما يأتي بألفاظ تحتمل الطلاق وغيره، تحتمل معنى الطلاق وغيره. ألفاظ الطلاق الصريحة هي لفظة الطلاق وما اشتق منه، كما يقال أنت طالق ومطلقة وعليك الطلاق أو نحو ذلك، بخلاف فعل الأمر أطلقي وبخلاف فعل المضارع تطلقين، لو قال أنت تطلقين أو أطلقي فإنه لا يقع لأن هذا فعل أمر. أما لو جاء بالماضي طلقتي أو باسم الفاعل طالق أو اسم المفعول من المتعدي مطلقة، أما لو أتى باسم الفاعل المتعدي مطلقة لا يقع لأنها لا تفيد، أنت مطلقة بخلاف لو قال أنت مطلقة أو طالق اسم فاعل هنا من طلقة أيضا يقع. فهذه هذا هو الصريح بمعنى أن يأتي بلفظ طلق أو بلفظ الطلاق وما اشتق منه مما يفيد وقوع الطلاق، فإن هذا هو الصريح. وعند الفقهاء رحمهم الله أنه إذا أتى بلفظ الصريح فإنه يقع الطلاق وإن ادعى عدم النية، وإن ادعى عدم النية، كما لو قال أنت طالق وأنا أردت طالع قالوا إنه في الظاهر يقع، يعني في الظاهر أنه يقع لكن بينه وبين الله هذا شيء آخر، لكنه في الظاهر يقع، لكن الذي يبدو أنه إذا غلط لو قال غلطت أنه لا يقع، لو قال غلطت قال أردت أن أقول طالع فقلت طالق فإنه أيضا لا يقع على الصحيح. وطبعا يستوي في ذلك الكتابة واللفظ بخلاف حديث النفس، لو كان الإنسان يحدث نفسه في قلبه ولم يتلفظ فإنه لا يقع، فإن النبي صلى الله عليه وسلم يقول إن الله عفى عن أمتي وما حدثت به أنفسها الخطأ والنسيان وما حدثت به أنفسها ما لم تقل أو تفعل أو كما قال صلى الله عليه وسلم. فحديث النفس لا يضر ولا يعتبر، إنما الذي يؤثر هو الألفاظ بمعنى أن يحرك شفتيه، إذا حرك شفتيه سواء بصوت مسموع أو بهمس يسمع نفسه فإنه يقع. أما إذا مجرد جرى الطلاق على قلبه وهو الذي يسمى حديث النفس بمعنى على قلبه فهو صامت وإنما يفكر تفكير وقد يجريه إجراء على قلبه فإن هذا لا يضر، وهذا هو حديث النفس. أما لو تلفظ بصوت مسموع أو حرك شفتيه بألفاظ الطلاق فإنه يقع، أو كتبه كتابة فإنه يقع. لكن قال العلماء لو كتبه لا يقصد الطلاق، قال كتبته أردت تجويد خطي، أردت تجويد خطي، فإن هذا أيضا لا يقع لأنه أبد له، لأنه يمكن أن يكون مقصوده صحيحا، مقصود جمال الخط أو تجويد الخط أو تحسين الخط، فإن هذا أيضا لا يقع. المقصود هو الكلام عن الصريح، فصريح الطلاق هو لفظ الطلاق وما اشتق منه أو ما اشتق منه. أما الكنايات فهي الألفاظ التي تحتمل الطلاق وغيرها، كما لو قال أنت خلية، أنت خلية، أو اخرجي، أو تحجبي، أو احتجبي، أو الحقي بأهلك ونحو ذلك. هذه ألفاظ تحتمل أنه يريد الطلاق وتحتمل أنه يريد معناها الظاهر، ما هو يعني اخرجي لأهلك مثلا في مناسبة أو فألفاظ الكنايات التي ليست بصريح الطلاق هذه ترجع إلى النية، ترجع إلى النية. وبعض العلماء يفرقون فيقولون فيه صريح الكناية أو كناية صريحة وفي كناية خفية، كناية صريحة وكناية خفية. فعندما أن أنت برية وبائن وخلية يقولون هذه كناية صريحة، وكناية الصريحة عندهم أنها إذا نوى الطلاق فإنه يقع ثلاثا، إذا نوى الطلاق بالصريحة بالكناية الصريحة إذا نواه فإنه يقع ثلاثا. والخفية كقوله اذهبي الحقي بأهلك ونحو ذلك، قالوا إن هذه خفية، والخفية إذا نواها فإن تقع واحدة، والخفية إذا نواها تقع واحدة. وعلى كل لا تقع، لا يقع لفظ الكناية طلاقا إلا إذا نواه. والذي يبدو أنه من الصعوبة التفريق بين الصريحة والخفية، وإنما هذا يرجع إلى أعراف الناس ويرجع إلى مقصود المتكلم، ولهذا من الصعوبة أن تقول أن هذه صريحة وهذه خفية، خاصة فيما يتعلق بالألفاظ التي تحتمل الطلاق وغيرها. فوإن كان الفقهاء ذكروا بعض الألفاظ وخصوها بأن هذه كناية وهذه صريحة، لكن لا يبدو. لكن كما قلنا الذي يبدو أن الأمر يرجع إلى نية المتكلم، سواء كان ثلاثا أو واحدة، وسواء أراد طلاقا أو غيره. فقال الشيخ: باب الطلاق بالكنايات إذا نواه بها وغير ذلك. لعله من المناسب، لأن الموضوع جميل ومهم ودقيق في هذا الباب، أن تراجعوا الكلام على كنايات الطلاق، وبودي أن تأتوا بنوعين من الحديث، إحداهما تلخيص صغير للكناية في باب الطلاق، وكذلك الكناية في كتب البلاغة، الكناية في كتب البلاغة. فلو أنكم تأتون بشيء من هذا فإن هذا جميل، لأن طبعا كتب البلاغة هي التي تبحث عن الكنايات والاستعارات والتشويه وما شبه ذلك، فأنتم ترجعون إلى هذا وهذا وتأتون بخلاصة لهذا وهذا الكناية. ويستحسن أن تقدموا لذلك بكلام في معناها اللغوي، تأخذوها من كتب القواميس وكتب اللغة، فتأتون بخلاصة لا تتجاوز صفحتين أو ثلاث عن الكناية في اللغة، والكناية عند البلاغيين، والكناية عند الفقهاء في كتاب الطلاق خاصة، في كتاب الطلاق خاصة، لأنه مبحث جميل ودقيق ويفيد لمن عنده ملكة فقهية أن ينظر في كلام العلماء، لأن هذه من دقائق الألفاظ ومما يحسن أن يربط فيه طالب العلم بين كلام اللغويين وكلام الفقهاء، لأنه سوف يجد في ذلك شيئا جميلا، وسوف يجد أحيانا أيضا، وهذا مهم لطالب العلم، يجد نوع من التفاوت، لأن حينما يتحدث الفقهاء عن الكنايات يتحدثون بطريقة عملية وطريقة فيها إفادة في حياة الناس العملية، حينما يتكلم البلاغيون يتكلمون عن أشياء جمالية وأشياء جيدة ومفيدة ولكنها أوسع من النطاق العملي، لكن حينما يطلع طالب العلم على هذا وهذا سوف يجد كما يعبر الناحية التطبيقية في مثل هذه العلوم. قال عن عائشة رضي الله عنها قالت: خيرنا رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم فاخترناه فلم يعدها شيئا. رواه جماعة. هذا هو الشاهد، لو قال لزوجتي اختاري نفسك هذه كناية، لو قال لزوجتي اختاري نفسك، فليست لفظ طلاق، هذه ليست لفظ طلاق، وإنما لفظ يحتمل الطلاق ويحتمل غيره. فإن قال أختارك لم يقع شيء، وإن قال اخترت نفسي ويقع الطلاق. طبعا إذا أراد الزوج بقول اختاري نفسك والسياق في الطلاق مثلا، أما إذا كان مثلا يعني ليس في الطلاق، كما لو كان يريد أن يسافر أو يسافر بها أو يريد أن يحج أو يحج بها وكانت هي مترددة فقد اختاري نفسك، طبعا معروف أن المراد هنا ليس الطلاق، إنما حسب القرينة فإن المراد هو السفر أو الحج أو زيارة أهلها أو الذهاب لزواج فلان أو زواج قريبتها أو قريبها، فكانت مترددة فقد اختاري نفسك. معلوم أن مراده من هذا ليس مراده طلاقا، وإنما مراده أن تختار للذهاب إلى الزواج أو إلى السفر أو إلى الحج أو إلى زيارة فلان أو فلانة إلى آخره. فهنا المراد به الطلاق. لماذا؟ لأن الله عز وجل خيره في قوله تعالى: يا أيها النبي قل لأزواجك، يا أيها النبي قل لأزواجك إن كنتن تريدن الحياة الدنيا وزينتها فتعالين أمتعكن وأسرحكن سراحا جميلا. الشاهد قل أسرحكن، التسريح هنا بمعنى الطلاق. وكذلك لو كنت مسرحة أيضا ليست صريح طلاق، ليست صريح الطلاق وإنما كناية. فتعالين متعكن وسبحكن سراحا جميلا. وإن كنتن تريدن الله ورسوله والدار الآخرة فإن الله أعد للمحسنات منكن أجرا عظيما. فإذا هذا أمر من الله عز وجل لنبيه محمد صلى الله عليه وسلم في أزواجه أن يخيرهن إن كن يريدن الدنيا ومتعها فلهن ذلك ويسرحن النبي صلى الله عليه وسلم، وإن كن يريدن الله والدار الآخرة فثوابهن في الآخرة عظيم. فهذا معنى قوله قول عائشة خيرنا، يعني بمقتضى ما أمره الله. والشاهد هو أن لفظ اختاري نفسك أو أنت بالخيار أنها كناية، إذا أراد بها الطلاق فاختارت الطلاق فأنها تطلق. ثم العلماء اختلفوا رحمه الله في قول اختاري نفسك، هل يقع ثلاثا؟ هل هي كناية يقع بها الطلاق ثلاثا أو أنها يقع واحدة؟ ذهب بعض العلماء إلى أنها يقع ثلاثا، لأن لو قالوا لأنها لو اختارت واحدة أو اثنتين ما يكون طلاق، لأن المقصود باختيار هو الشيء الفاصل ولا يكون فاصلا حقيقة إلا الثلاث، لأن لو اختارت واحدة أو اثنتين لا تزال في عصمته باعتبار أن الرجعية زوجة، باعتبار أن الرجعية زوجة. لكن الذي يبدو والصحيح أنه على حسب ما أراد هو، إذا أرادها ثلاثا فإنها بمعنى فوض إليها، فوض إليها الأمر ثلاثا فإنه على حسب ما فوض، لأنه هو صاحب الحق. وهذا كالوكالة، كما لو قال لها أمرك بيدك، لو قال لها أمرك بيدك فإن أراد ثلاثا فلها أن تطلق نفسها ثلاثا، وإن أراد واحدة فعلى حسب ما فوض إليها. فكذلك الحال، الصحيح أنه على حسب قصده، لأن الحق له وهو الذي يفوض فيه من شاء، كما لو فوض غيره وفوض أخاه أو أباه قال طلق، فإن أعطاه الحق أن يطلق ثلاثا فالوكيل أن يفعل ذلك، فإن قال له واحدة فإنه لا ليس للوكيل أن يتعدى ولا يتجاوز، ولو تعدى ما وقع منه إلا ما بحسب ما فوضه. عن عائشة رضي الله عنها قالت خيرنا رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم فاخترناه، يعني اخترنا النبي صلى الله عليه وسلم، فلم يعدها شيئا، فلم يعدها شيئا. طبعا أنه عليه الصلاة والسلام لم يعدها شيئا لأن القضية مخيرة، لأنه فلفظه اختاري نفسك لم تقع طلاقا مباشرة من المتلفظ، وهو هنا النبي صلى الله عليه وسلم، اختاري نفسك إنما حسب نيته، كانت نيته أن يخيرها لا أن يقصد فراقها، وإنما جعل الأمر مفوضا إليها وإلى سائر النساء. قالت فاخترناه فلم يعدها شيئا، مما دل على أنها هذه تعتبر من الكنايات. رواه الجماعة. وفي رواية قالت لما أمر رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم بتخيير أزواجه، بمعنى بأن يخيرهن كما في الآية، بدأ بي فقال إني ذاكر لك أمرا فلا عليك ألا تعجلي حتى تستأمري أبويك، بمعنى أنه كذلك ما فهم العلماء من هذا أنه إذا قال اختاري نفسك أنه إن حدده بزمن فيتحدد، فلو قال اختاري نفسك إلى غروب الشمس فإن يتحدى، إذا غربت الشمس انتهى الخيار، انتهى الاختيار. أو قال اختار نفسك أسبوع، لكن لو سكت قال اختار نفسك، قال العلماء إنه كالبيع، بمعنى خيار المجلس، خيار المجلس، فإذا افترقوا انتهى الخيار. لكن النبي صلى الله عليه وسلم قال لها فلا عليك ألا تعجلي، إذن أعطى الأمر فسحة وترك الأمر إليها، كما لو قال اختاري نفسك متى شئتي، لو قال اختاري نفسك متى شئتي فإن يكون الوقت مفتوح. فالنبي صلى الله عليه وسلم قال فلا عليك ألا تعجلي حتى تستأمري أبويك. قالت وقد علم أن أبوي لم يكونا ليأمران بفراقه، إنما هذا نوع من الأدب من النبي صلى الله عليه وسلم ونوع من المراعاة. والتي تقول عائشة وهذا أيضا من فقهها ودقتها واحترازها أيضا ومن ذكائها رضي الله عنها، معروف أن عائشة رضي الله عنها كانت على درجة من الذكاء وعلى درجة من الفقه والفهم رضي الله عنها وأرضاه وعن أبويها. فقالت وقد علم أن أبوي لم يكونا ليأمران بفراقه، فلم يقل هذا لأنه يعلم أن أبا بكر ما كان راضيا على زواجها مثلا أو كان أو لم يكن مرتاحا، لا، إنما من باب إعطاء الفرصة إلى نهايتها، إعطاء الفرصة إلى نهايتها. ولهذا قالت وقد علم أن أبوي لم يكونا ليأمران بفراقه. قال ثم قال إن الله عز وجل قال لي يا أيها النبي قل لأزواجك إن كنتن تريد الحياة الدنيا وزينتها فتعالينا ومتعكن وأسرحكن سراحا جميلا، وإن كنتن تريدن الله ورسوله والدار الآخرة فإن الله أعد للمحسنات منكن أجرا عظيما. قالت فقلت فيها لا أستأمر أبوي، استفهام إنكاري، هل هذا الذي أستأمر به أبوي؟ هذا الأمر محسوم ولا يحتاج إلى تفكير أو إلى تروي. فقلت في هذا أستأمر أبوي فإني أريد الله ورسوله والدار الآخرة. قالت ثم فعل أزواج رسول الله صلى الله عليه وسلم مثل ما فعلت رواه الجماعة إلا أبا داود. إذن هذا هو الشاهد، وهو أنه قال اختاري نفسك، أن هذه كناية، وأن الأمر أيضا فيه يرجع إلى هذه المفوضة، إن كان أعطاها وقتا محددا فإنه يلتزم به، وإن أعطاها مفتوحا فكذلك. ثم أيضا له أن يرجع، طبعا الإنسان لما يوكل له أن يرجع وأن ينسحب، كما لو قال اختار نفسك ثم قال لا أنا عدلت عن هذا، له ذلك، لأن الحق له فله أن يسحب كلامه.
وعن عائشة رضي الله عنها أن ابنة الجون لما أدخلت على رسول الله صلى الله عليه وسلم ودنا منها قالت أعوذ بالله منك، فقال لها لقد عزت بأذين الحقي بأهلك. رواه البخاري وابن ماجه والنسائي. وقال الكلابية بدل ابنة الجون، وقد تمسك به من يرى لذة الخيار والحقي بأهلك واحدة لا ثلاثة، لأن جمع الثلاث يكره، والظاهر أنه عليه السلام لا يفعله. وفي حديث تخلف كعب بن مالك قال لما مضت 40 من 50 واستلبت الوهد، وإذا رسول الله صلى الله عليه وسلم يأتيني، فقال إن رسول الله صلى الله عليه وسلم يعمرك أن تعتزل امرأتك، فقلت طلقها أم ماذا أفعل؟ قال بل اعتزلها فلا تقربنها. قال فقلت لامرأتي الحقي بأهلك. متفق عليه. ويذكر في من قال لزوجتي أنت طالق هكذا وأشار بأصابعه ما روى ابن عمر قال رسول الله صلى الله عليه وسلم أشار هكذا وهكذا وهكذا يعني 30، ثم قال وهكذا 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 يعني 29، يقول مرة 30 ومرة 29. متفق عليه. ويذكر في مسألة من قال لغير مدخول بها أنت طالق وطالق أو طالب ثم طالب ما رواه زيفة قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لا تقولوا ما شاء الله وشاء فلان، وقولوا ما شاء الله ثم شاء فلان. رواه أحمد وأبو داود والابن ماجه معناه. وعن قتيلة بنت الصيفي رضي الله عنها قالت أتى هبر من الأهبار إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال يا محمد نعم القوم أنتم لولا أنكم تجعلون لله ندا. قال سبحان الله وما ذاك؟ قال تقولون ما شاء الله وشئت. قال فأمهل رسول الله صلى الله عليه وسلم شيئا ثم قال إنه قد قال فمن قال ما شاء الله فليفصل بينهما ثم شئت. رواه أحمد. وعن عدي بن حاتم رضي الله عنه أن رجلا خطب عند النبي صلى الله عليه وسلم فقال من يطع الله ورسوله فقد رشد ومن يعصيهما فقد غوى. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم بئس الخطيب أنت، قل ومن يعص الله ورسوله. رواه أحمد ومسلم والنسائي. ويذكر في من طلق بقلبه ما روى أبو هريرة رضي الله عنه أنه قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إن الله تجاوز لأمتي أما هدثت به أنفسها ما لم تعمل به أو تكلم به. متفق عليه.
هذه أيضا حديث بعضها يتعلق بالكنايات وبعضها يتعلق بمسائل أخرى، لأن الشيخ قال في الترجمة باب الطلاق بالكنايات إذا ناوى بها وغير ذلك، هناك مسائل أخرى غير الكنايات كما سوف نرى. قال أنا عائشة رضي الله عنها أن ابنة الجون لما أدخلت على رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم ودنا منها قالت أعوذ بالله منك، فقال لها لقد عذت بعظيم الحقي بأهلك، الشاهد أن النبي صلى الله عليه وسلم عبر بالطلاق بقوله الحقي بأهلك، فالحقي بأهلك تحتمل الطلاق وغيره، لكن هنا أراد بها النبي صلى الله عليه وسلم الطلاق الحقي بأهلك. وطبعا لما استعاذت بالله النبي صلى الله عليه وسلم يقول من استعاذ بالله فأعيذوه، فلما استعاذت قال الحقي بأهلك، وكان هذا لا شك أنه خطأ منها، وكان هذا نوع حمق منها، لكنها النبي صلى الله عليه وسلم يبدو أنه كرهها حينما قالت مثل ذلك. وكذلك أيضا ما دام استعاذت بالله فمن استعاذ بالله فأعيذه. قال لقد عدت، قال لقد عدت بعظيم الحقي بأهلك، فالشاهد قوله الحقي بأهلك واحدة لا ثلاثا، لأن بعض العلماء يرى أنها كما قلنا من الكناية الصريحة، فإذا كانت الكناية الصريحة يقولون تقع ثلاثا إذا نوى الطلاق، وإن قال نويت واحدة، لكن هنا فهم بعض العلماء وهو فهم دقيق أن الحقي بأهلك أنها تفيد واحدة. لماذا؟ لأن النبي صلى الله عليه وسلم لم يكن ليأتي ليجمع بلفظ الثلاث واحد، لأنه كما قلنا أن هذا ممنوع وهذا محرم وأنه طلاق بدعي، فإذا نفهم من هذا أن النبي صلى الله عليه وسلم حينما قال الحقي بأهلك ما أراد ثلاثا وإنما أراد واحدة، وكذلك حينما خير نساءه خيرهن وهو يريد واحدة لا يريد ثلاثا، وهذا من دقيق الفقه، وهذا يؤيد ما قلنا قبل قليل أن الألفاظ مهما كان حتى ولو اعتبر الفقهاء صريحة أو خفية، كناية صريحة أو كناية خفية، وإنما ترجع إلى العرف وإلى مراد المتحدث. وقد تمسك به من يرى لفظة الخيار والحق بأهلك واحدة لا ثلاثا، قال لأن جمع الثلاث يكره، فالظاهر أنه على الإسلام لا يفعله، وهذا كما قلنا من دقائق فهوم العلماء رحمهم الله. قال وفي حديث تخلف كعب بن مالك، طبعا في الثلاثة المخلفين في التوبة، كعب بن مالك قال لما مضت 40 يوما من الخمسين التي هجر فيها النبي صلى الله عليه وسلم هؤلاء الثلاثة، واستلبث الوحي بمعنى تمهل ولم يأتي شيء في حقهم، استلبث يعني مكث ولم ينزل على النبي صلى الله عليه وسلم في حقهم شيء، وإذا رسول الله صلى الله عليه وسلم يأتيني فقال وإذا رسول الله صلى الله عليه وسلم يأتيني فقال إن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم يأمرك أن تعتزل امرأتك، فقلت أطلقها أم ماذا أفعل؟ قال بل اعتزلها فلا تقربنها. قال فقلت لامرأتي الحقي بأهلك. متفق عليه. النبي صلى الله عليه وسلم قال لابنة الجون الحقي بأهلك فكانت طلاقا، وكعب بن مالك قال لامرأته الحقي بأهلك ولم تكن طلاقا. لماذا؟ لماذا عدت في حق النبي صلى الله عليه وسلم طلاقا وفي حق كعب ليست بطلاق؟ نعم، النية. نعم، لأن في الأولى نوى طلاقا، والثاني لماذا بل الصريح؟ لأنه قال أطلقها، كعب بن مالك قال أطلقها، قال لا اعتزلها، فقال الحقي، فإذا هو أراد بالحقي لم يريد الطلاق، وإنما أراد بمعنى اذهبي واجلسي عند أهلك، اذهبي واجلسي عند أهلك، فالحقي بمعنى ليس طلاقا وإنما اذهبي واجلسي عنده. إذن وهذا من 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 أجمل الأشياء التي تبين لكم أن هذه الألفاظ ترجع إلى نية المتلفظ. قال ويذكر في من قال لزوجته أنت طالق هكذا وأثر بأصابعه، ويذكر بمعنى ويستدل هنا، ويذكر يعني يمكن أن يستدل، فيذكر هنا بمعنى يستدل، بمعنى ويمكن أن يستدل لمن قال لزوجتي أنت طالق هكذا مثلا، لو قال أنت طالق هكذا أو طالق هكذا وأشار بأصابعه بمعنى هذا يفيد أنه أراد اثنتين، لو قال أنت طالق هكذا ورفع أصبعا واحدة يعني أنت طالق واحدة. فمن أين نستدل على هذا؟ نستدل بحديث الشهر، ما روى ابن عمر قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم الشهر هكذا وهكذا وهكذا وعد 30 ومرة عد 29، فإذا النبي صلى الله عليه وسلم لم يتلفظ ولم يقل 29 ولم يقل 30 ولم يقل هكذا هكذا، فالصحابة عرفوا العد بمجرد الإشارة، بمعنى أنه أشار ولم يتلفظ، أشار ولم يتلفظ، فلو قال لها أنت طالق هكذا ولم يتلفظ يعني أنه طالق ثلاثا، ولو قال أنت طالق هكذا ولم يتلفظ يعني تفيد اثنتين، فإذا هذا أيضا من المسائل التي اشتمل عليها هذا الباب في قوله وغيره. باب كنايات الطلاق وغيره. فإذن يستدل لمن قال هكذا وهكذا أنه يعتبر إشارته فتكون على حسب ما أشار واحدة أو اثنتين أو ثلاثا بحديث الشهر في قضية رمضان وغيره، الشهر وهكذا 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 أو هكذا، يعني 29 ويقول مرة 30 ومرة 29 متفق عليه. ويذكر أيضا في مسألة من قال لغير مدخل بها أنت طالق وطالق أو طالق ثم طالق ما روى حذيفة قال قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم لا تقولوا ما شاء الله وشاء فلان وقولوا ما شاء الله ثم شاء فلان، بمعنى أنه يستدل بالتفريق بين حروف العطف في هذا الحديث. فلو قال أنت طالق وضع غير مدخل بها، لاحظ أن الشيخ قال غير مدخل بها، أما المدخول بها لو قال طالق وطالق وطالق وقع ثلاثا، لكن غير المدخول بها لو قال طالق وطالق أو قال طالق ثم طالق هناك فرق بين الصيغتين، هناك فرق بين الصيغتين. فكأن الشيخ فهم أنه لو قال لغير المدخول بأنت طالق وطالق وطالق أنه يقع ثنتين وثلاث، يعني كما لو قال أنت طالق ثلاثا، بينما قال لغير المدخول بأنت طالق ثم طالق أنه لا تقع إلا واحدة. من وين أخذها؟ أخذها من الحديث في قوله ما شاء الله وشئت وشاء الله ثم شئت. فكأن حينما أنكر النبي صلى الله عليه وسلم ما شاء الله وشئت لأنها تشريك، تشريك وتقتضي أن الأمرين في حكم واحد، بينما شاء الله ثم شئت ترتيب وتعقيب، فتكون في غير المدخول بها لو قال طالق ثم طالق أنه حينما وقع الطلاق الأول اللفظة الأولى الثانية التي بعد ثم وقعت عليها وقد بانت، وقعت عليها وقد بانت، وحينئذ لا تكون واقعة على ذات زوج، لا تكون واقعة على ذات زوج، وإذا لا تفيد. هذا مقصود الشيخ بقوله ويذكر في مسألة من قال لغير مدخول بها أنت طالق وطالق أو طالق أن هذه تقع ثلاث، تبقى طالق وطالق وطالق أو طالق أو طالق، بخلاف لو قال أنت طالق ثم طالق. لماذا؟ استدلا بحديث حذيفة قال قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم لا تقولوا ما شاء الله وشاء فلان وقولوا ما شاء الله ثم شاء فلان، رواه أحمد وأبو داود والابن ماجه معناه. وعن قتيلة أيضا مثله استدل كذلك نفس الحديث بنت صيفي قالت أتى حبر من الأحبار إلى رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم قال يا محمد، فقال يا محمد نعم القوم أنتم لولا أنكم تجعلون لله ندا. قال سبحان الله وماذا؟ قال تقول ما شاء الله وشئت. قال فأمهد رسول الله صلى الله عليه وسلم شيئا ثم قال إنه قد قال فمن قال ما شاء الله فليفصل بينهما ثم شئت، يعني فرق بين هذه وهذه. طبعا استدل به الشيخ على مسألة الطلاق وهي في التوحيد معروفة. قال وعن عدي بن حاتم رضي الله عنه أن رجلا خطب عند النبي صلى الله عليه وآله وسلم فقال من يطع الله ورسوله فقد رشد ومن يعصهما فقد غوى. أيضا أراد الشيخ التفريق بين الألفاظ وإن كان ليس فيها دلالة دقيقة، الحقيقة إراد الشيخ لها فيه نوع من التشويش، لكن لعل مراده أن الأمر يرجع إلى الألفاظ وإلى ما تدل عليه دلالات الألفاظ. فالنبي صلى الله عليه وسلم عتب على هذا الذي قال من يطع الله ورسوله، وإنما من يطع من يعصهما الذي جمع بين الله ورسوله بالضمير، ضمير التثنية. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم بئس الخطيب وأنت وقل من يعص الله ورسوله. هذا يبدو كما تعلمون، طبعا هذا يبدو أنه في حال وجود اللبس، وإلا تعلمون أنه جاء عن النبي صلى الله عليه وسلم الجمع بين اللفظ الجمع بين الله ورسوله بالضمير، لكن هذا إذا كان هناك لبس أو كان في أول عهدهم الإسلام أو يكون جديد أو كان القوم الذين يخطب فيهم كانوا حديثي عهد الإسلام، فينبغي أن يراعى مثل هذا حتى لا يكون هناك لبس في أن تعطى أن يعطى النبي صلى الله عليه وسلم منزلة الله سبحانه وتعالى. فالنبي صلى الله عليه وسلم كان حريصا على هذا ودقيقا ومحذرا حتى لا يغلو الناس فيه غلوا، وإن كان نابعه الحب ومحبة النبي صلى الله عليه وسلم، لكن هذا لا يكون وسيلة إلى أن يصل إلى حد الغلو الذي يوقع في الشرك أو وسائله وذرائعه. فالنبي صلى الله عليه وسلم أنكر على هذا ولامه أن جمع بين الله ورسوله بضمير التثنية، لكن كما قلنا هناك ألفاظ تدل على الجواز لكن توضع مواضيعها ويراعى فيها مقامها من حيث إنه إذا كان هناك لبس أو اشتباه أو كان هؤلاء حديث عهد بالإسلام أو يخشى منهم أن يقعوا في غلو المذموم فلا بد من التفريق. لكن دلالته على 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 الطلاق ليست جيدة، ليست ظاهرة ولا بينة، إنما قد يكون الطلاق هو قد تكون الدلالة هو النظر في الألفاظ ومراعاة الألفاظ في دلالاتها وحسب مقصود المتلفظ ما دام أنه ليس بصريح الطلاق. قال: ويذكر ويستدل في من طلق بقلبه ما روى أبو هريرة قال: قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم: إن الله تجاوز لأمتي عما حدثت به أنفسها ما لم تعمل به أو تكلم به. إذن هذا كما قلنا قبل قليل أن حديث النفس وإن كان بلفظ صريح الطلاق فإنه لا يقع أخذا من هذا الحديث. فحديث النفس والهاجس والتفكير، وهذا كثيرا ما يسأل عنه بعض السائلين، وهو الإنسان يفكر يكون قد يكون مستلقي في فراشه أو يكون في سيارته أو يكون في انفراد نفسه وتأتي على قلبه وتجري على قلبه هذه الألفاظ، هذه لا تضر ما دام أنه لم يتلفظ بلسانه ولم يحرك لسانه وشفتيه فإن هذا لا يضر. ولهذا قال: ويذكر في من طلق بقلبه ما روى أبو هريرة، يعني ويستدل قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إن الله تجاوز يعني عفى لأمتي عما حدثت به أنفسها. هذا يسمى حديث النفس، وهو الهواجس التي ترد على الخاطر، فإن هذه لا تضر. إن الله تجاوز لأمتي عما حدثت به أنفسها ما لم تعمل أو ما لم تعمل به أو تكلم به. فإنسان حدث أنه يقتل فلان أو حدث أنه يصفع فلان ولم يفعل شيء، هذا لا لوم عليه، لكن لو صفعه بالفعل حينئذ يكون اللوم. هذا ما لم تعمل أو تكلم، كما لو كان نذر أو طلاق أو يمين ونحو ذلك، فمجرد إجرائه على القلب فإنه لا يضر. والله أعلم، صلى الله على محمد وآله.